قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يا تاجات قات فديك نفسي ونفس أولي الرئاسة والأولاة
ولو جحد البرية منك قولا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم مرة أخرى أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان هذه الحلقة، وهي أولى هذه الحلقات في دروس السيرة النبوية، أحوال العالم قبل البعثة. كانت الإنسانية قبل بزوغ فجر الإسلام العظيم تعيش مرحلة من أحط مراحل التاريخ البشري في شؤونها الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتعاني من فوضى عامة في كافة شؤون حياتها، وهيمن المجتمع الجاهلي على العقائد والأفكار والتصورات والنفوس، وأصبح الجهل والهوى والانحلال والفجور والتجبر والتعسف من أبرز ملامح المنهج الجاهلي المهيمن على دنيا الناس. وضاع تأثير الديانات السماوية على الحياة، أو كاد بسبب ما أصابها من التبديل والتحريف والتغيير الذي جعلها تفقد أهميتها باعتبارها رسالة الله جل وتعالى إلى خلقه، وانشغل أهلها بالصراعات العقدية النظرية التي كان سببها دخول الأفكار البشرية والتصورات الفاسدة على هذه الأديان، حتى أدى إلى الحروب الطاحنة بينهم، ومن بقي منهم لم يحرف ولم يبدل قليل نادر، وآثر الابتعاد عن دنيا الناس ودخل في حياة الخلوة والعزلة طمعا في النجاة بنفسه، يأسا من الإصلاح، ووصل الفساد إلى جميع الأصناف والأجناس البشرية ودخل في جميع المجالات بلا استثناء. ففي الجانب الديني تجد الناس إما أن ارتدوا عن الدين أو خرجوا منه أو لم يدخلوا فيه أصلا، أو وقعوا في تحريف الديانات السماوية وتبديلها. وأما الجانب التشريعي فإن الناس نبذوا شريعة الله جل وتعالى وراءهم ظهريا، واخترعوا من عند أنفسهم قوانين وشرائع لم يأذن بها الله، تصطدم مع العقل وتختلف مع الفطرة، وتزعم هذا الفساد زعماء الشعوب والأمم من القادة والرهبان والقساوسة والدهاقين والملوك، وأصبح العالم في ظلام دامس وليل بهيم وانحراف عظيم عن منهج الله سبحانه وتعالى. فاليهودية أصبحت مجموعة من الطقوس والتقاليد لا روح فيها ولا حياة، وتأثرت بعقائد الأمم التي جاورتها واحتكت بها والتي وقعت تحت سيطرتها، فأخذت كثيرا من عاداتها وتقاليدها الوثنية الجاهلية. وأما المسيحية فقد امتحنت بتحريف الغالين وتأويل الجاهلين، واختفى نور التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وتعالى وراء السحب الكثيفة، واندلعت الحروب بين النصارى في الشام والعراق وبين النصارى مصر حول حقيقة المسيح وطبيعته، وتحولت البيوت والمدارس والكنائس إلى معسكرات متنافسة، وظهرت الوثنية في المجتمع المسيحي في مظاهر مختلفة وألوان شتى. لقد اندلعت الحروب بين النصارى، وكفر بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا، وانشغل النصارى ببعضهم عن محاربة الفساد وإصلاح الحال ودعوة الأمم إلى ما فيه صلاح البشرية. وأما المجوس فقد عرفوا من قديم الزمان بعبادة العناصر الطبيعية أعظمها النار، وانتشرت بيوت النار في طول البلاد وعرضها، وعكفوا على عبادتها وبنوا لها معابد وهياكل، وكانت لها آداب وشرائع دقيقة داخل المعابد، أما خارجها فكان أتباعها أحرارا يسيرون على هواهم لا فرق بينهم وبين من لا دين له. وقد دان المجوس بالثنوية في كل عصر، وأصبح ذلك شعارا لهم، فآمنوا بإلهين اثنين، أحدهما النور أو إله الخير، والثاني الظلام أو إله الشر. أما البوذية في الهند وآسيا الوسطى، فقد تحولت وثنية تحمل معها الأصنام حيث سارت وتبني الهياكل وتنصب تماثيل بوذا حيث حلت ونزلت. أما البرهمية دين الهند الأصلي فقد اتصفت بكثرة المعبودات والآلهة وقد بلغت أوجها في القرن السادس الميلادي، ولا شك أن الديانتين الهندوكية والبوذية وثنيتان سواء بسواء. لقد كانت الدنيا المعمورة من البحر الأطلسي إلى المحيط الهادي غارقة في الوثنية، وكأنما كانت المسيحية واليهودية والبوذية والبرهمية تتسابق في تعظيم الأوثان وتقديسها. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى عموم هذا الفساد لجميع الأجناس وجميع المجالات بلا استثناء، فقد قال صلوات ربي وسلامه عليه ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل ما نحلته عبدا حلالا، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله، وهذا هو الشاهد، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وهذا الحديث يشير إلى انحراف البشرية في جوانب متعددة كالشرك بالله ونبذ شريعته وفساد المصلحين من حملة الأديان السماوية وممالأتهم للقوم على ضلالهم. وأما العرب فقد قسم المؤرخون أصول العرب إلى ثلاثة أقسام بحسب السلالات التي انحدروا منها. أولا العرب البائدة، وهي قبائل عاد وثمود والعمالقة وطسم وجديس وجرهم وحضرموت ومن يتصل بهم، وهذه درست معالمها واضمحلت من الوجود قبل الإسلام. القسم الثاني العرب العاربة، وهم العرب المنحدرة من صلب يعرب ابن يشجب ابن قحطان، وتسمى بالعرب القحطانية، ويعرفون بعرب الجنوب، ومنهم ملوك اليمن ومملكة معين وسبأ وحمير. القسم الثالث العرب العدنانية، نسبة إلى عدنان الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وهم المعروفون بالعرب المستعربة، أي الذين دخل عليهم دم ليس عربيا. ثم تم اندماج بين هذا الدم وبين العرب، وأصبحت اللغة العربية لسان هذا المزيج الجديد. وهؤلاء هم عرب الشمال، موطنهم الأصلي مكة، وهم إسماعيل عليه السلام وأبناؤه والجراهمة الذين تعلم منهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام العربية وصاهرهم، ونشأ أولاده عربا مثلهم. ومن أهم ذرية إسماعيل عدنان، جد النبي عليه الصلاة والسلام الأعلى، ومن عدنان كانت قبائل العرب وبطونها، فقد جاء بعد عدنان ابنه معد ثم نزار، ثم جاء بعده ولداه مضر وربيعة. وقد نشأت في قديم الزمان ببلاد العرب حضارات أصيلة ومدنيات عريقة، من أشهرها أولا حضارة سبأ باليمن، وقد أشار القرآن إليها. ففي اليمن استفادوا من مياه الأمطار والسيول التي كانت تضيع في الرمال وتنحدر إلى البحار، فأقاموا الخزانات والسدود بطرق هندسية متطورة، وأشهر هذه السدود سد مأرب، واستفادوا بمياهها في الزروع المتنوعة والحدائق ذات الأشجار الزكية والثمار الشهية. قال عز شأنه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ثانيا حضارة عاد بالأحقاف، وكانوا في شمال حضرموت، وهم الذين أرسل جل وتعالى إليهم نبيه هودا عليه الصلاة والسلام، وكانوا أصحاب بيوت مشيدة ومصانع متعددة وجنات وزروع وعيون. قال عز وجل: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم مما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. ثالثا، حضارة ثمود بالحجاز، حيث دل القرآن الكريم على وجود حضارة في بلاد الحجر، وأشار إلى ما كانوا يتمتعون به من القدرة على نحت البيوت في الجبال، وعلى ما كان يوجد في بلادهم من عيون وبساتين وزروع. قال جل وعز: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، أتتركون فيما هاهنا آمنين، في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون. لقد زالت كل تلك الحضارات من زمن طويل، ولم يبق إلا آثار ورسوم وأطلال، فقد اضمحلت القرى والمدن، وتخربت الدور والقصور، ونضبت العيون وجفت الأشجار، وأصبحت البساتين والزروع أرضا جرزة. وأما عن الحالة الدينية عند العرب، فقد كان العرب في تخلف ديني شديد، ووثنية سخيفة لا مثيل لها، والحرافات خلقية واجتماعية وفوضى سياسية وتشريعية، كل هذا قبل البعثة، ومن ثم قل شأنهم، وصاروا يعيشون على هامش التاريخ، ولا يتعدون في أحسن الأحوال أن يكونوا تابعين للدولة الفارسية أو الدولة الرومانية. وقد امتلأت قلوبهم بتعظيم تراث الآباء والأجداد، واتباع ما كانوا عليه مهما يكن فيه من الزيغ والانحراف والضلال، ومن ثم عبدوا الأصنام، فكان لكل قبيلة صنم، فكان لهذيل سواع، ولكلب ود، ولمدحج يغوث، وهكذا. وكانت خزاعة وقريش تعبد إسافا ونائلة، وكانت مناة على ساحل البحر تعظمها العرب كافة، والأوس والخزرج خاصة، وكانت اللات في ثقيف، وكانت العزة فوق ذات عرق، وكانت أعظم الأصنام عند قريش. وإلى جانب هذه الأصنام الرئيسية يوجد عدد لا يحصى كثرة من الأصنام الصغيرة، والتي يسهل نقلها في أسفارهم ووضعها في بيوتهم. روى البخاري في صحيحه عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا آخر هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا به. وقد هيمنت هذه الآلهة المزعومة على قلوبهم وأعمالهم وتصرفاتهم وجميع جوانب حياتهم، وضعف توقير الله جل وتعالى في نفوسهم. أما البقية الباقية من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد أصابها التحريف والتغيير والتبديل، فصار الحج موسما للمفاخرة والمباهاة، وانحرفت بقايا المعتقدات الحنيفية عن حقيقتها، وألصق بها من الخرافات والأساطير الشيء الكثير. وكان يوجد بعض الأفراد من الحنفاء الذين يرفضون عبادة الأصنام وما يتعلق بها من الأحكام والنحائر وغيرها، ومن هؤلاء زيد ابن عمرو ابن نفيل، وكان لا يذبح لهذه الأنصاب ولا يأكل الميتة والدم، وممن كان يدين أيضا بشريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، قس ابن ساعدة الإيادي، فقد كان خطيبا حكيما عاقلا له نباهة وفضل، وكان يدعو إلى توحيد الله جل وتعالى وعبادته وترك عبادة الأوثان، كما كان يؤمن بالبعث بعد الموت، وقد بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومات قبل البعثة. وكان بعض العرب قد تنصر، وبعضهم دخل في اليهودية، أما الأغلبية فكانت تعبد الأوثان والأصنام. وأما عن الحالة السياسية قبل البعثة، فقد كان سكان الجزيرة العربية ينقسمون إلى بدو وحضر، وكان النظام السائد بينهم هو النظام القبلي، والقبيلة العربية مجموعة من الناس تربط بينها وحدة النسب ووحدة الجماعة، وفي ظل هذه الرابطة نشأ قانون عرفي ينظم العلاقات بين الفرد والجماعة على أساس من التضامن بينهما في الحقوق والواجبات. وهذا القانون العرفي كانت تتمسك به القبيلة في نظامها السياسي والاجتماعي، وزعيم القبيلة ترشحه للقيادة منزلته القبلية وصفاته وخصائصه من شجاعة ومروءة وكرم ونحوها، ولرئيس القبيلة حقوق أهمها احترامه وتبجيله، الاستجابة لأمره، النزول على حكمه وقضائه، ومقابل هذه الحقوق عليه واجبات ومسؤوليات. فهو في السلم جواد كريم، وفي الحرب يتقدم الصفوف ويعقد الصلح والمعاهدات. وكانت كل قبيلة من هذه القبائل العربية لها شخصيتها السياسية، وهي بهذه الشخصية كانت تعقد الأحلاف مع القبائل الأخرى، وبهذه الشخصية أيضا كانت تشن الحرب عليها. ولعل من أشهر الأحلاف التي عقدت بين القبائل العربية حلف الفضول، وكانت الحروب بين القبائل على قدم وساق. ومن أشهر هذه الحروب حرب الفجار، وتقع إغارات فردية أحيانا بين القبائل تكون أسبابها شخصية أحيانا أو طلب العيش أحيانا أخرى، إذ كان رزق بعض القبائل في كثير من الأحيان في حد سيوفها، ولذلك ما كانت القبيلة تأمن أن ينقض عليها قبيلة أخرى في ساعة من ليل أو نهار لكي تسلب أنعامها ومؤنها وتدع ديارها خاوية كأن لم تكن بالأمس. وأما عن الحالة الاقتصادية قبل البعثة، فكان يغلب على الجزيرة العربية الصحارى الواسعة الممتدة، وهذا ما جعلها تخلو من الزراعة إلا من أطرافها، وخاصة في اليمن والشام وبعض الواحات المنتشرة في الجزيرة. وكان يغلب على البادية رعي الإبل والغنم، وكانت القبائل تنتقل بحثا عن مواقع الكلاء، وكانوا لا يعرفون الاستقرار إلا في مضارب خيامهم. وأما الصناعة فكانوا من أبعد الأمم عنها، وكانوا يأنفون منها ويتركون العمل فيها للأعاجم والموالي، حتى عندما أرادوا بنيان الكعبة استعانوا برجل قبطي نجا من السفينة التي غرقت بجدة، ثم أصبح مقيما في مكة. وإذا كانت الجزيرة العربية قد حرمت من نعمتي الزراعة والصناعة، إلا أن موقعها الاستراتيجي بين إفريقيا وشرق آسيا جعلها مؤهلة لأن تحتل مركزا متقدما في التجارة الدولية آنذاك. وكان الذين يمارسون التجارة من سكان الجزيرة هم أهل المدن، ولا سيما أهل مكة، فقد كان لهم مركز ممتاز في التجارة، وكان لهم بحكم كونهم أهل الحرم منزلة في نفوس العرب، فلا يعرضون لهم ولا لتجارتهم بسوء. وقد امتن الله جل وتعالى عليهم بذلك في القرآن الكريم بقوله: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وأما الحالة الاجتماعية فقد هيمنت التقاليد والأعراف على حياة العرب، فكان الاعتزاز الذي لا حد له بالأنساب والأحساب والتفاخر بهما، فقد حرصوا على المحافظة على أنسابهم فلم يصاهروا غيرهم من الأجناس الأخرى. ولما جاء الإسلام قضى على ذلك وبين لهم أن التفاضل إنما هو بالتقوى والعمل الصالح. أما المرأة فقد كانت عند كثير من القبائل كسقط المتاع، فقد كانت تورث، وكان الابن الأكبر للزوج من غيرها من حقه أن يتزوجها بعد وفاة أبيه أو يعضلها عن النكاح حتى حرم الإسلام ذلك. وكانوا لا يورثون البنات ولا النساء ولا الصبيان، ولا يورثون إلا من حاز الغنيمة وقاتل على ظهور الخيل، وبقي حرمان النساء والصغار من الميراث عرفا معمولا به عندهم. وكان العرب يعيرون بالبنات لأن البنت لا تخرج في الغزو ولا تحمي البيضة من المعتدين عليها ولا تعمل، فتأتي بالمال شأن الرجال. وكثيرا ما كانوا يختارون دسها في التراب ووأدها حية، ولا ذنب لها إلا أنها أنثى. وكان بعض العرب يقتل أولاده من خشية الفقر، فجاء الإسلام وحرم ذلك. وأما عن الحالة الأخلاقية فأخلاق العرب قد ساءت، وأولعوا بالخمر والقمار، وشاعت فيهم الغارات وقطع الطريق على القوافل والعصبية والظلم وسفك الدماء والأخذ بالثأر واغتصاب الأموال وأكل مال اليتامى والتعامل بالربا والسرقة والزنا. وليس معنى هذا أنهم كانوا كلهم على هذا، لا، لقد كان فيهم كثيرون لا يزنون ولا يشربون الخمر ولا يسفكون الدماء ولا يظلمون ويتحرجون من أكل أموال اليتامى ويتنزهون عن التعامل بالربا. وكانت فيهم سمات وخصال من الخير كثيرة أهلتهم لحمل راية الإسلام، وهذا أحد الأسباب التي اختار الله جل وتعالى العرب أن يكونوا هم حملت الدين الجديد من بين سائر الأمم والشعوب في وقتهم. ومن تلك الخصال والسمات أولا الذكاء والفطنة، فقد كانت قلوبهم صافية لم تدخلها تلك الفلسفات والأساطير والخرافات التي يصعب إزالتها، وكانوا أحفظ شعب عرف في ذلك الزمن، واتساع لغتهم دليل على قوة حفظهم وذاكرتهم. فإذا كان للعسل مثلا 80 اسما، وللثعلب 200، وللأسد 500، فإن للجمل 1000، وكذا السيف، وللداهية نحو 4000 اسم. ولا شك أن استيعاب هذه الأسماء يحتاج إلى ذاكرة قوية حاضرة وقادة. ثانيا أنهم كانوا أهل كرم وسخاء، كان هذا الخلق متأصلا في العرب، وكان الواحد منهم لا يكون عنده إلا فرسه أو ناقته فيأتيه الضيف فيسارع إلى ذبحها أو نحرها له. ثالثا أنهم كانوا أهل شجاعة ومروءة ونجدة، كانوا يتمادحون بالموت قتلا ويتهاجون بالموت على الفراش، وكان العرب لا يقدمون شيئا على العز وصيانة العرض وحماية الحريم، واسترخصوا في ذلك نفوسهم. وكان العرب بفطرتهم أصحاب شهامة ومروءة، فكانوا يأبون أن ينتهز القوي الضعيف أو العاجز أو المرأة أو الشيخ، وكانوا إذا استنجد بهم أحد أنجدوه، ويرون من النذالة التخلي عمن لجأ إليهم. رابعا من صفاتهم عشقهم للحرية وإباؤهم للضيم والذل، كان العربي بفطرته يعشق الحرية، يحيا لها ويموت من أجلها، فقد نشأ طليقا لا سلطان لأحد عليه، ويأبى أن يعيش ذليلا أو يمس في شرفه وعرضه ولو كلفه ذلك حياته، فقد كانوا يأنفون من الذل ويأبون الضيم والاستصغار والاحتقار، وإليك مثال على ذلك. جلس عمرو بن هند ملك الحيرة لندمائه وسألهم: هل تعلمون أحدا من العرب يأنف أمه خدمة أمي؟ قالوا: نعم، أم عمرو ابن كلثوم الشاعر الصعلوك. فدعا الملك عمرو بن كلثوم لزيارته، ودعا أمه لكي تزور أمه، وقد اتفق الملك مع أمه أن تقول لأم عمرو ابن كلثوم بعد الطعام: ناوليني هذا الطبق الذي بجانبك. فلما جاءت قالت لها ذلك، فقالت: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فأعادت عليها الكرة وألحت، فصاحت ليلى أم عمرو ابن كلثوم: وذلا يا لتغلب. فسمعها ابنها فاشتد به الغضب، فرأى سيفا للملك معلقا بالرواق، فتناوله وضرب به رأس الملك عمرو ابن هند، ونادى في بني تغلب وانتهبوا ما في الرواق، ثم نظم قصيدة يخاطب بها الملك قائلا: بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فينا قطينا، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع ابن الوشاة وتزدرينا، تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا، إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا. الصفة الخامسة الوفاء بالعهد وحبهم للصراحة والوضوح والصدق، كانوا يأنفون من الكذب ويعيبونه، وكانوا أهل وفاء، ولهذا كانت الشهادة باللسان كافية للدخول في الإسلام. ويدل على أنفتهم من الكذب قصة أبي سفيان مع هرقل لما سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الحروب بينهم قائمة، قال: لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لا كذبت عنه. والوفاء خلق متأصل بالعرب، فجاء الإسلام وجهه الوجهة السليمة. ومن القصص الدالة على وفائهم أن الحارث ابن عباد قاد قبائل بكر لقتال تغلب، وقائدهم المهلهل الذي قتل ولد الحارث، فأسر الحارث مهلهلا وهو لا يعرفه، فقال: دلني على مهلهل ابن ربيعة وأخلي عنك. فقال له: عليك العهد بذلك إن دللتك عليه. قال: نعم. قال: فأنه، فجز ناصيته وتركه ولم يقتله، وهذا وفاء نادر ورجولة تستحق الإكبار. الصفة السادسة الصبر على المكاره وقوة الاحتمال والرضا باليسير، كانوا يقومون من الأكل ويقولون: البطنة تذهب الفطنة، ويعيبون الرجل الأكول الجشع، وكانت لهم قدرة عجيبة على تحمل المكاره والصبر في الشدائد، وربما اكتسبوا ذلك من طبيعة بلادهم الصحراوية الجافة، الزرع والماء فيها قليل، فألفوا اقتحام الجبال الوعرة والسير في حر الظهيرة، ولم يتأثروا بالحر ولا بالبرد ولا بوعورة الطرق ولا ببعد المسافة ولا الجوع ولا الظمأ. ولما دخلوا الإسلام ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والتحمل، وكانوا يرضون باليسير، فكان الواحد منهم يسير الأيام مكتفيا بتمرات يقيم بها صلبه وقطرات من ماء يرطب بها كبده. الصفة السابعة قوة البدن وعظمة النفس، واشتهروا بقوة أجسادهم مع عظمة النفس وقوة الروح، وإذا اجتمعت البطولة النفسية إلى البطولة الجسمانية صنعت العجائب، وهذا ما حدث بعد دخولهم في الإسلام. الصفة الثامنة العفو عند المقدرة وحماية الجار، كما كانوا ينازلون أقرانهم وخصومهم حتى إذا تمكنوا منهم عفوا عنهم وتركوهم، يأبون أن يجهزوا على الجرحى، وكانوا يرعون حقوق الجيرة ولا سيما رعاية النساء والمحافظة على العرض. قال شاعرهم: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وكانوا إذا استجار أحد الناس بهم أجاروه، وربما ضحوا بالنفس والولد والمال في سبيل ذلك. كانت هذه الفضائل والأخلاق الحميدة رصيدا ضخما في نفوس العرب، فجاء الإسلام فنماها وقواها ووجهها وجهة الخير والحق. فلا عجب بعد ذلك إذا انطلقوا من الصحراء كما تنطلق الملائكة الأطهار، فتحوا الأرض وملؤوها إيمانا بعد أن ملئت كفرا، وملؤوها عدلا بعد أن ملئت جورا، وملؤوها بالفضائل بعد أن عمتها الرذائل، وملؤوها بالخير بعد أن امتلأت بالشر. هذه بعض أخلاق المجتمع الذي نشأ فيه الإنسان العربي، فهو أفضل المجتمعات. لهذا اختير رسول الله صلى الله عليه وسلم واختير له هذا المجتمع العربي وهذه البيئة النادرة وهذا الوسط الرفيع مقارنة بالفرس والروم والهنود واليونان، فلم يختر من الفرس على سعة علومهم ومعارفهم، ولا من الهنود على عمق فلسفاتهم، ولا من الرومان على تفننهم، ولا من اليونان على عبقرية شاعريتهم وخيالهم، وإنما اختير من هذه البيئة البكر لأن هؤلاء الأقوام وإن كانوا على ما هم عليه وما هم فيه من علوم ومعارف، إلا أنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه العرب من سلامة الفطرة وحرية الضمير وسمو الروح. نقف عند هذا الحد ونكمل بحول الله تعالى وقوته في الحلقة القادمة، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
إمام المرسلين فداك الروح.